أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع، خبر الواحد، يقول رحمه الله تعالى، قرأنا البارحة الآن على السريع: إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، يعني كل ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار هذا يكون خبر واحد. قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه. وقد ذكرنا البارحة المثال الذي استعرضه صاحب المعالم رحمة الله عليه في المقام، ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، وهذا لا بحث لنا فيه، حجية العلم ذاتية، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه، يعني وإلى العلم تنتهي حجية كل حجة كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وإن احتف بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العلم، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته. والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه. وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي، وهذا شو لا عبرة به. لماذا؟ يقول: لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته. احنا نشوف الآن، قام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد أو لم يقوم؟ فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى ومن تبعه، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، إنما ينكر هذا الذي ينكر حجية خبر الواحد، هذا إنما ينكر ماذا؟ وجود هذا الدليل القطعي. وجود شو؟ هذا الدليل القطعي، يعني على حجية خبر الواحد، هذا ليس موجودا. ومن يقول بحجيته، يعني بحجية خبر الواحد، كالشيخ الطوسي رحمه الله وباقي العلماء، يرى وجود الدليل القطعي، هذا الدليل القطعي على حجية خبر الواحد موجود. ولأجل أن يتضح ما نقول، ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. من هم الطرفين؟ من ينكر حجية خبر الواحد ومن يقول بحجية خبر الواحد، عرفنيهم الطرفين. ولأجل أن يتضح ما نقول، ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة المجلد الأول صفحة 44. من عمل بخبر الواحد فإنما الشيخ الطوسي يا إخوان ممن يقول ماذا بحجية خبر الواحد؟ من عمل بخبر الواحد وأيضا ماذا يرى أن الدليل القطعي على حجية خبر الواحد قائم في المقام موجود. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به، يعني بخبر الواحد، إذا دل دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، طبعا إجماع محصل، فلا يكون قد عمل بغير علم. شو يعني فلا يكون قد عمل بغير علم؟ يعني عمل اللي بعبارة أخرى قد قام الدليل القطعي على حجيته. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس، حسب ما نقله، يعني نقل ذلك عنه، يعني عن السيد المرتضى. مين اللي نقل؟ مين فاعل نقل؟ الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتابه، يعني كتاب ابن إدريس السرائر. فقال رحمه الله: لا بد في الأحكام الشرعية، يرحمكم الله، لا بد في الأحكام الشرعية. سيد المرتضى ماذا؟ مما ينكر حجية خبر الواحد. السيد المرتضى ينكر وجود الدليل ماذا؟ القطعي على حجية خبر الواحد. السيد المرتضى ينكر قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. فقال: لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. شوفوا اللي عم ينخلوا عنه ابن إدريس، ها، النقل عن السيد المرتضى رحمة الله عليه: لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم، إلى أن قال: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه. الظن ماذا؟ بصدقه. ومن ظننت صدقه، حق ظننت، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون ماذا؟ كاذبا. فيقول: إذا قام الدليل القاطع فبتوند، وإلا لا. وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبد الله تعالى بذلك، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ، لجاز، ولدخل في باب الصحة. لأن عبادته بذلك، فإذا تعبدنا الشارع بذلك، توجب ماذا؟ توجب العلم الذي لابد أن يكون العمل تابعا له، يعني للعلم. وعلى هذا يعني شوف انه ما في فرق كيف عدم حجية القياس. وعلى هذا فيتضح ان المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه يعني لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الذي يعني هذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته. وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا، وقد حكي هذا القول مطلقا في خبر ما سيأتي من تفاصيل، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى رحمه الله والقاضي والسيد ابن زهرة، ضيف عبارة السيد قبل ابن، والسيد ابن زهرة رحمه الله والطبرسي وابن إدريس، وادعوا في ذلك الإجماع. وادعوا في ذلك ماذا؟ الإجماع. الشيخ الطوسي يأتي أيضا دعوة الإجماع على حجية خبر الواحد، والشيخ الطوسي معاصر للسيد المرتضى وتلميذ السيد المرتضى، أستاذه يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وتلميذه المعاصر له الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد. أو جيد ترتيب. ولكن هذا القول منقطع الآخر، منقطع الآخر، تذكروا كيف بحث الوقف، منقطع الأول، منقطع الوسط، منقطع الآخر، تقدم مرارا في بحث الوقف. ليش منقطع الآخر؟ فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. واضح؟ ما بعد ابن إدريس الكل قائل بماذا؟ بحجيات خبر الواحد. وإذا يا إخوان إذا لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا، وهذا الإجماع المدعى لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. قبل أن نكمل القراءة اضطررت أن أسبق الأمر في توجيه معقد الإجماع هذا المدعى. شن ادعوا في ذلك الإجماع على ماذا؟ على عدم حجية خبر الواحد. الشيخ رحمه الله أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون فلا يعمل بخبرهم. وهذا مجمع عليه، وخبر خبر واحد، واضح؟ فمعقد الإجماع هكذا يصير تأويله، بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون فلا يعمل بخبرهم. فالشيخ رحمه الله أول معقد الإجماع، هذا الإجماع المدعى على عدم حجية خبر الواحد، أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون فلا يعمل بخبرهم، أو لا، أو الخبر الضعيف غير الموثوق به كما عبر المقدس السيد الخوئي رحمه الله تعالى، أو الخبر الضعيف غير الموثوق به كما عبر المقدس السيد الخوئي رحمه الله. وحول دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد قال السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 148 و149، قال مقدس سيد الخوي رحمة الله عليه: وفيه أولا عدم حجية الإجماع المنقول في نفسه، هذا الإجماع المدعى إجماع منقول، وفيه أولا عدم حجية الإجماع المنقول في نفسه، وثانيا إن الإجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، بل من أخص أفراده باعتبار كونه إخبارا حسيا عن قول المعصوم عليه السلام، يعني ليس إخبارا حسيا، هذا مش خبر حسي ناشئ عن مشاهدة المعصوم عليه السلام، يعني بحيث أدرك المعصوم عليه السلام وسمع منه. الإجماع المنقول حينئذ إخبار عن حدس، مع كون الحدس ناشئا عن سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه، كما أوضحه المقدس سيد الخوي رحمة الله عليه في مبحث الإجماع المنقول، بمعنى عدم كونه ملازما لقول المعصوم عليه السلام عند المنقول إليه. إذن وثانيا إن الإجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، بل من أخص أفراده باعتبار كونه إخبارا حدسيا عن قول المعصوم عليه السلام، بخلاف خبر الواحد المصطلح فإنه إخبار حسي. فمن عدم حجية الخبر يثبت عدم حجية الإجماع المنقول بالأولوية، فكيف يمكن نفي حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول؟ وثالثا إن دعوى الإجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين، أصل المتأخرين من زمن ابن إدريس إلى يومنا هذا، الكل يقول ماذا بحجية؟ وثالثا إن دعوى الإجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين إلى حجيته معلومة الكذب، انتهى كلام المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه. في الكفاية صاحب الكفاية رحمه الله يقول: مع أنه، يعني هذا الإجماع المدعى على عدم حجية خبر الواحد، مع أنه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. أما موهون بذهاب المشهور إلى خلافه قد تقدم في كلام المقدس سيد القوي رحمة الله عليه، أما أنه معارض بمثله، توضيح هذه المعارضة بالمثل التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله هو ما سيأتي إن شاء الله تعالى من نقل الشيخ رحمه الله وجماعة الإجماع على حجية خبر الواحد. فلو كان الإجماع المنقول حجة في نفسه لم يكن حجة في المقام، لماذا؟ لمكان المعارضة كما لا يخفى. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله تعالى: فمنهم من أنكر حجيته مطلقا، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى والقاضي والسيد ابن زهرة والطبرسي وابن إدريس، وادعوا في ذلك الإجماع، ولكن هذا القول منقطع الآخر، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا. ومنهم من قال إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة لا سيما الكتب الأربعة، يعني الكافي من لا يحضره الفقيه، التهذيب والاستبصار، إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة لا سيما الكتب الأربعة مقطوعة الصدق، وهذا ما ينسب إلى شرذمة، يعني جماعة، وهذا ما ينسب إلى شرذمة من متأخري الإخباريين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله تعقيبا على ذلك: وهذا قول لا فائدة في بيانه، وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، إلا فقط من هذا الباب، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم من هذا الباب. وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطع، مدعي القطع لا يلزم بذكر ماذا؟ ضعف مبنى قطع. ليش يا إخوان؟ فوق عبارة قطعه اكتبوا الفعلي الشخصي، فوق عبارة قطعه لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، فوق عبارة قطعه الفعلي الشخصي. ومثل هذا بسرعة، ومثل هذا لا مجال لمناقشته، ومثل هذا لا مجال لمناقشته، فإنه يدعي دعوى شخصية، ومثل هذا لا مجال لمناقشته، فإنه يدعي دعوى شخصية. واضح؟ يرحمكم الله. نعم، الشيخ الأنصاري يقول إنه أنا بدي أذكره بينه والجواب عنه حتى لا أحد ماذا يصيبه مثل ما تصبه. وضحت العبارة؟ قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك، وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، إلا التحرز، بس فقط من هذا الباب، التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، هذا قطع الفعلي الشخصي، ومثل هذا لا مجال لمناقشته، فإنه يدعي هذا دعوة شخصية. وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أن المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. إذا كان مخالف للمشهور مش الحال، لا نقول بحجيته، أما ذاك لا كل حجة. وبعضهم يرى أن المعتبر بعضها والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق، يعني المحقق الأول صاحب الشرائع رحمه الله، محقق الحلي في المعارج، معارج الأصول، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق الحلي رحمه الله في المعارج، معارج الأصول، وقيل المناط فيه عدالة الراوي، المناط فيه عدالة الراوي، هذا مشهور القدماء، أو لا، أو مطلق وفاقته، يعني مطلق وفاقته في قبال عدالة، يعني وإن لم يكن عادلا. وقيل المناط في عدالة الراوي، أو مطلق وفاقته وإن لم يكن عادلا، أو مجرد الظن بالصدور، يكفي ماذا؟ الظن بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي، إلى غير ذلك من التفصيلات. يقول والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته، حجية مين؟ خبر الواحد، بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي، شابه في الجملة، يعني بنحو الإيجاب الجزئي في مقابل ماذا؟ السلب الكلي. والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة، يعني بنحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي. أما مش حجة المرة، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أولا، يعني هيك يقول لك لا أفرط ولا تفرط، واضح؟ فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، ثم في مدى دلالتها. ألف، أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. تمهيد، لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة لا يدعي بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب، وإنما أقصى ما يدعيه أنها ظاهرة فيه. والظواهر حجة كما سيأتي ماذا؟ باب مفصل في ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون هذا الدليل قطعيا كما تقدم. ونحن ماذا نقول؟ تقدم معنا مرارا وتكرارا وسيأتي بحث مفصل أن الدليل القطعي قام على ماذا؟ على حجية الظواهر. واضح؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ضمنية الدلالة، يعني ظاهرة، يعني ضمنية الدلالة ظاهرة، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن، ولا ينفع كونها قطعية الصدور. شان قطعية الصدور حتما هذا كلام الله عز وجل. النقاش مش ماذا في الصدور، النقاش ماذا في الدلالة. الدلالة ظاهرة، ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالاستدلال بها ينتهي. الاستدلال بماذا يا إخوان؟ بظواهر الكتاب العزيز، ينتهي بالأخير أو بالآخرة، ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن. ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب، والظهور حجة. ثبت بالدليل القطعي حجية الظواهر. الآية الأولى آية النبأ يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.